بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الأحبة، يسر تسجيلات التقوى الإسلامية بالرياض أن تقدم لكم هذه المادة، والتي هي بعنوان
ابدأوا بالتوحيد
لفضيلة الشيخ
صالح بن عبد الله بن حميد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الحمد في الآخرة والأولى، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، بعثه ربه بالهدى فبلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجعلنا على المحجة البيضاء، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه أجمعين من الأنصار والمهاجرين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فبتحية الإسلام يحييكم أيها الإخوة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ثم أشكر للإخوة الذين رتبوا لهذه الدورة ترتيبهم، كما أشكر لهم دعوتهم وإتاحتهم الفرصة للقاء بهذه الوجوه الطيبة في هذه البقعة المباركة في هذا البيت من بيوت الله، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الجميع. أيها الإخوة، الموضوع كما سمعتم وكما هو مرتب بين الإخوة وبيني بأن يكون حول هذا الموضوع، ومعلوم أن الموضوع ليس بجديد والحديث فيه كثير، ولا أقول متكرر ولا مردد ولكنه متتابع، وينبغي أن يتتابع الحديث فيه لأمور سوف تتبين إن شاء الله من خلال ما ييسر الله سبحانه وتعالى وما يتيحه أو ما يتاح في الوقت المتاح من أفكار وعناصر في الموضوع، وقد يكون فيما بين يدي من عناصر وحسب ما يسمح به الوقت سيكون كلام عن التوحيد من حيث تعريفه وإثباته، ومن حيث احتفاء كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فيه، ومن حيث جلاؤه في الأحكام، بمعنى فيما يسمى بآيات الأحكام أو أحاديث الأحكام أو حتى ما يسمى بفروع. وطبعا هذا يستدعي الحديث عن الضد، وهو الشرك والخوف منه، وكذلك أيضا قد نتحدث إذا كان في الوقت متسع عن طريقة تعليم التوحيد، طريقة تعليم التوحيد. ولعلي أبدأ بموضوع الأحكام أو موضوع ما يسمى بأصول الدين وفروع الدين، وإن كان العادة والمتبع للترتيب التعليمي أن يبدأ بالتعريف أولا ثم تتدرج المعلومات في ابتناء بعضها على بعض، ولكن يبدو أن الحديث عن ما يسمى بأصول الدين وما يسمى بالفروع هو الذي يتجلى فيه لماذا نتحدث عن التوحيد، ولماذا لا بد من الحديث عن التوحيد، ولماذا نبدأ بالتوحيد. المتبع في ترتيب علمائنا رحمهم الله المتقدمين منهم والمتأخرين والناظر في مناهج التأليف أنهم يقسمون العلوم إلى أصول الدين وفروع الدين، ويعتبرون أصول الدين هو الحديث عن التوحيد، وأيضا يسمونه أيضا كذلك في بعض مصطلحات علم الكلام والعقائد، وفروع الدين تعني الحديث عن الأحكام وقضايا الفقه وقضايا التشريع. وانبنى على هذا أنهم قالوا إن القرآن حينما تنزل في مكة كانت عنايته بالعقيدة وما يثبت العقيدة من قصص وأحوال الأنبياء وأحوالهم مع أقوامهم وما حل بالأقوام من عقوبات لمخالفته لأنبياء الله عز وجل. ثم قالوا إنه بعدما انتقل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة صار الكلام عن التشريع والأحكام وتنزلت الفرائض. هذا كلام لا شك أن له ما يسنده وما يستدل له به، من حيث أن الأحكام لم تتنزل إلا في المدينة ما عدا الصلاة فإنها شرعت في مكة بعد 10 سنين، أما سائر الأحكام فإنها ما شرعت إلا في المدينة، وهذا كلام واضح وجلي ومعلوم من تتبع تاريخ التشريع. ولكن وهذا هو المهم، هل توقف الحديث عن التوحيد؟ وكيف القرآن تحدث عن التوحيد في كل تنزله وفي كل مراحل تنزله من خلال 23 عاما، وكذلك كيف كانت سيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرته منذ بعث إلى أن توفي، أين محل التوحيد من سيرته عليه الصلاة والسلام؟ هذه القضية يا إخواني جدير بحثها وجدير تأملها. لماذا؟ لأن الحقيقة الحديث عن التوحيد هو لب الدين في كل وقت، بل لا نعد الحقيقة حينما نقول في كل ظرف، ويخاطب بالتوحيد ليس الكفار فقط، المسلمون يخاطبون بالتوحيد ويخاطبون بالحديث عن التوحيد ويخاطبون في تقرير التوحيد ويخاطبون في تثبيت التوحيد. لأننا سوف نرى من خلال تتبع التشريع أن القضية ليست مجال تردد لمن أنار الله بصيرته. لو ذكرتكم في بعض قضايا سريعة تعرفونها وكل الناس تعرفها، حينما يقول النبي صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، هذه آخر لحظة من حياة الإنسان، آخر لحظة لقنوا موتاكم لا إله إلا الله. من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة. هذا الخطاب لمن؟ للمسلمين، ولقنوا موتاكم المسلمين. حينما كان النبي صلى الله عليه وسلم في مرضه الذي مات فيه، فكما يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد حذروا ما صنعوا. في مرضه الذي مات فيه، إذن حينما تحدث التوحيد ليس كما يقول بعض الناس وبخاصة في خارج هذه البلاد أو الذين لم يعرفوا طريقة القرآن، يقول إنكم تتهمون الناس في عقائدهم أو نحو هذه العبارة أو نحو هذا الكلام. الحديث عن التوحيد هو طريقة القرآن، خطب به المؤمنون، بل خطب بهم الأنبياء، خطب به الأنبياء عليهم السلام جميعا، وحاشا أن يشركوا. وخطب به حتى الملائكة، ولا شك طبعا خطب به الناس جميعا وخطب به الكفار. حينما يقول الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم فاعلم أنه لا إله إلا الله، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، بدليل أنه قال واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. لأنه وإن كان في البلاغة أحيانا خطاب، وإن كان لضمير المخاطب، لكنه كما يقولون لمن يصلح له، إذا كان ليس فيه مخاطب معين يقول بلاغيون هذا خطاب لمن يصلح له، مثل قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا، يصلح أن يكون للنبي صلى الله عليه وسلم ويصلح أن يكون لمن يصلح له، خطاب لمن يصلح له. لكن قوله سبحانه فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم، هذا للنبي صلى الله عليه وسلم واضح بدليل قوله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات، فدل على أن المخاطبة النبي صلى الله عليه وسلم. وهل حينما خطب النبي صلى الله عليه وسلم هل كان محل شك في توحيده؟ بل هو الأسوة والقدوة، وهو حامي حمى التوحيد، وهو الذي سد كل طريق النسل للشرك عليه الصلاة والسلام، ومع هذا قال الله له فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك والمؤمنين والمؤمنات. ولهذا نحن في تسلسل الحديث إن شاء الله سنريد بعض آيات تتعلق بكل هذه الجهات، الملائكة والأنبياء وبالمؤمنين وبالكفر، فيما يتعلق بالتوحيد وما يتعلق بالتحذير من الشرك. فيما يتعلق بالملائكة، الله عز وجل يقول وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. فهذه قضية في التوحيد ظاهرة، والسياق في سورة الأنبياء وفيها وحديثه عن التوحيد غليظ جدا، وحتى ما قبل هذه الآية كله في التوحيد، لكن نقتصر على محل الشاهد. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبده. وقالوا اتخذ الرحمن ولدا سبحانه بل عباد مكرمون، يعني الملائكة، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ومن يقل منهم ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك نجزي الظالمين. هذا خطاب الملائكة وتهديد ووعيد الملائكة. فنحن الملائكة عباد مكرمون أثنى الله عز وجل عليهم، وفي المقام الآخر قال لا يعصون الله ما أمرهم وقال يخافون ربهم من فوقهم، ومع هذا قال ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نزيه الجهل، مما يدل على عظم قضية التوحيد وعلى غيرة الله سبحانه وتعالى التوحيد وعلى حقه سبحانه وتعالى، لأن التوحيد محض حقه سبحانه. ومن يقل منهم إني إله من دونه فذلك نزيه جهنم كذلك نزيه الظالمين. أما الحديث عن الأنبياء فطويل جدا، سواء فيما يتعلق بالأنبياء على جهة الإفراد، موسى وإبراهيم ونوح وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وجميع الأنبياء، أو على جهة العموم كل الأنبياء. من الآيات التي تتعلق بالأنبياء جميعا قوله تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك، طبعا أوحي إليك الأنبياء الحديث مع الرسول صلى الله عليه وسلم وأنبياء الله جميعا هم الذين هم المختصون بأنهم يوحى إليهم. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين، وحاشاه عليه الصلاة والسلام وحاشا الأنبياء أن يشركوا. لكن ما يدل على على, 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 على على أن هذه القضية الكبرى، لأن سوف يأتي إلى بعد قليل نرى كيف الخلل يأتي إلى الناس في التوحيد، حتى ولو كانوا مسلمين ولو كانوا في ديار المسلمين يأتي خلل بأنواع، لأن التوحيد حقيقته هو إفراد الله عز وجل بما يختص به. إن كان توحيد الألوهية فهو إفراده بالعبادة، وإن كان الربوبية فإفراده بأفعاله بالخلق والرزق والملك والتدبير إلى آخره، وإن كان الأسماء والصفات فإفراده بما يختص به من أسماء وصفات سبحانه وتعالى. إذن التوحيد هو إفراد الله بما يختص به، فأي خلل إن كان في توحيد الربوبية، ومع الأسف أن الماديين الآن وكثير من دخلوا حتى في شرك الربوبية، وهذا الذي لم يفعله حتى من السابقة، وإن كان اللغية أيضا تعرفون صور كثيرة وصور قد تعرض لها، والأسماء والصفات كذلك أيضا المكان نزاع شديد بين المعطلة والمشبهة وتنزيه الله عز وجل وحدود التنزيه والوصف وما يتعلق به، وكان هذا غالبا يعني اكثره بين 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 يعني الفرق المختصه، وان كان العامه قد لا تدخل فيه كثيرا من يتعلق بتوحيد الاسماء والصفات، اغلب توحيد الاسماء والصفات بين غالبا بين بين بين, بين المختصين اكثر، وانما العامه تتلقى وتتلقف ما يقوله العلماء فيما يتعلق وحدة الوجود، أو فيما يتعلق بالتنزيه، وفيما يتعلق بطريقة التنزيه وطريقة التكييف، أحيانا التنزيه يكون عدم عند بعض تتلقى العامة أن التنزيه يعني العدم، وهذا غالبا الحديث فيه قد لا يبدو أن الوقت يسمح بأن نخوض فيه كثيرا، لكن على كل حال مقصودنا أن الحديث عن التوحيد عن حق الله عز وجل وإفراده بما يختص به من أفعال وأفعال من أفعاله سبحانه وتعالى وأفعال العباد والأسماء والصفات. ولهذا كان حديث القرآن كله عن هذا الموضوع، ولقد وحدث الآن الأنبياء ولقد أوحي إليك وإذا الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبد، أمر للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعبد الله، بل الله فاعبد كل شيء. آية أخرى تتعلق بالأنبياء جميعا طبعا في سورة الأنعام، لما ذكر الله عز وجل جملة من الأنبياء وهي أطول آية أكثر آية ذكرت فيها الأنبياء، وتلك حجتنا أتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء من ربك حكيم عليم، ووهبنا له إسحاق ويعقوب كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذرية داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون كذلك هذه المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وكلنا الصالحين وإسماعيل وليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين، ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم ذلك هدى الله يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحجب عنهم ما كانوا يعملون وحاشاهم أن يشركوا ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أظن عندي نقل أظن عن ابن كثير رحمه الله الموضوع لا ولا أن يكون قريب. في على هذه الآية في حينما تعرض لآية سورة الأنعام ما يجب أن ليس قريبا لك على كل حال على كل حال معنى كلامه رحمه الله أنه قال إذا كان هذا الحديث مع أنبياء الله وحاشاهم أن يشركوا فلماذا لا يكون الخوف من الشرك؟ فالله عز وجل قال ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وهؤلاء الأنبياء وفيه أولو العزم. إذن هذا فيما يتعلق في بعض آيات تدل على ما يتعلق بالتوحيد مع الأنبياء في الجملة. أما بعض الخاصة ببعض الأنبياء فمن أظهرها ما يتعلق بإبراهيم عليه السلام. إبراهيم هو صاحب الملة الحنيفية. أمر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم أن يتبع ملته. ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. إبراهيم خاطبه الله عز وجل بقوله وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وحشاه أن يشرك. ومع هذا قال الله له وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين الآن. وهو الذي يقول حكى الله عز وجل عنه قوله واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. واجنبني وبني أن نعبد الأصنام رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. والحديث في هذا لن نقف عنده طويلا لكن نريد بعض الأمثلة لنرى أن الحديث عن التوحيد لا يختص بكفار ولا يختص بمتهمين إن وجد متهمون وإنما حديث غير على حق الله عز وجل. وكذلك أيضا قال الله عز وجل في حق عيسى وهذا من أكثر ما ذكر أيضا وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إلى آخر الآيات. في آيات كثيرة قصة عيسى مع قومه ومع بني إسرائيل وما يتعلق بالشرك فيها شيء كثير. فيما يتعلق بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم أيضا هناك آيات كثيرة وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين وادعوا إلى ربك ولا تكونن من المشركين قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. في آيات يطلب مني رفع الصوت وهذا الذي أعطيه. على كل حال أحاول أن أرفع صوتي. فنبينا محمد صلى الله عليه وسلم آيات كثيرة تتحدث عن التحذير من الشرك في حقه عليه الصلاة والسلام كان في قوله لا إله إلا الله لا إله هو أعلى عن الشرك في سورة الأنعام. وفي آية كثيرة ليس الموضوع استعراض الآية بقدر أن المقصود هو التمثيل. أما المؤمنون ولما نشير إلى آية أخرى أيضا تخلت أحكام وهي قوله تعالى لا تجعل مع الله إلها آخر فتقعد مذموما مخذولا. ثم قال وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر إلى آخره. ثم ذكر وصايا وصايا كثيرة وفي آخرها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله. هذا واضح أن الخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم. كما قلنا لكم قبل قليل أحيانا قد يكون الخطاب لمن يصلح له بمعنى أنه لا يكون معين لمن يصلح له، لكن هنا حينما قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم ملوما مدحورا، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة، والوحي خاص بالأنبياء. قال ولا تجعل مع الله إلها آخر، وحاشاه أن يجعل مع الله إلها آخر، وليس متهما، ولكن هذه هي طريقة القرآن. إذن الحديث عن التوحيد والبداء بالتوحيد وتكرار الحديث عن التوحيد والتذكير بالتوحيد هذه قضية القرآن ولا بد أن نعيها ولا بد أن نسير عليها. فيما يتعلق بالخطاب للمؤمنين الله عز وجل أولا في صفات عباد الرحمن، صفات عباد الرحمن ماذا قال الله عز وجل؟ عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هون صفات منتهى الالتزام ومنتهى الأدب ومنتهى الدين ومنتهى القيام لله عز وجل وتقطيع الليل. قال والذين لا يدعون مع الله إلها مع أنه قبلها قال والذين إذا أشركوا إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان من ذلك قواما. قال والذين لا يدعون مع الله إلها هذا خطاب مع المؤمنين. آية أخرى وهي أيضا من أجمل الآيات فيما في الصدق آيات التمكين، آيات التمكين الذين يمكن الله عز وجل لهم في الأرض. وعد الله الذين آمنوا منكم وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وسيكون لنا وقفة عند قوله لا يشركون بي شيئا بعدما ننتهي من الحديث عن خطاب خطابات الفئات كلها الملائكة والأنبياء والمؤمنين والكفار نعود إلى قضية شيئا. فيما يتعلق بالكفار الحديث كثير الآيات كثيرة طبعا لأن أصل الأحاديث كلها يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم كل الآيات كل ما يزق من السماء والأرض كلها في أصلها المشركين إثبات التوحيد والدعوة إلى التوحيد وإثباته الأصل في خطاب المشركين. لكن نحن تكلمنا عما يتعلق بهؤلاء الذين ليسوا محل شك بل خوطبوا المؤمنون منهم خوطبوا بالشرك بوصف الإيمان ومع هذا قال لا يدعون مع الله آخر إلها آخر، وقال يعبدونني لا يشركون بي. نأتي إلى قضية وهي قضية الخوف من الشرك، وإذا لن نقف عندها طويلا وإن كانت تستحق، لأننا سننتقل بعدها إلى قضية التوحيد والتعريف إلى آخره. قضية الخوف من الشرك تتجلى في مثل قوله تعالى يعبدونني لا يشركون بي شيئا، وتتجلى في قوله تعالى وقضى ربك لا في قوله تعالى قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. حينما تتأملون هذه الآية في سياقها ماذا نفت وماذا أثبتت؟ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا ولا تدخلوا في النساء واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، وهنا قال يعبدونني لا يشركون بي شيئا، عندنا نفي لا يشركون بي شيئا ونكرة في سياق النفي فهي تعم، نكرة في سياق النفي كما يقول الأصوليون وكما يقول البلاغيون تفيد العموم. لكن تأملوا لا يشركون بي شيئا، هناك تقديران وكلاهما صحيح، بل قد نقول كلاهما مقصود وكلاهما مقدر. يعبدونني لا يشركون بي شيئا من الأشياء، لا يشركون بي شيئا من الأشياء، لا حجر لا ملك لا شمس لا أي شيء، لا يشركون بي شيئا من الأشياء مهما دق ومهما عظم ومهما صغر. إذن هذا نفي لأي ذرة من الشرك، يعني بمعنى لأي ذرة من الأشياء التي يمكن أو يتصور أن تصرف لغير الله وهي محض حق الله، لا يشركون به أي شيء. أو تقدير آخر، الأول كما قلنا لا يشركون به شيئا من الأشياء، أو لا يشركون به شيئا من الشرك، لا يشركون به أي شيء من الشرك. طبعا شيء من الأشياء المعبودات، شيء من الشرك اللي أفعل الإنسان في القلب، أي شيء بمعنى أي نوع من التعلق. فإذا نفى أي شيء من الشرك ونفى أي شيء من الأشياء. القضية دقيقة يا إخوان، بدليل أن الله عز وجل قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. لو قرنت بين هاتين الآيتين لتبين لك عظم الأمر. فخصائص المؤمنين وخصائص الطلب الإلهي واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا، قل تعالى واتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا طلب إلهي، أو خصائص المؤمنين يعبدونني لا يشركون بي شيئا، لا شيء من الأشياء ولا شيء من الشرك. فالمنفي الأمران، لا شيء من المعبودات مهما صغرت ولو كان ذبابا وقل من ذباب أو ذرة. ولهذا نفى الله عز وجل في الآية التي تقطع نياط القلب من الشرك نفى جزء من ذرة. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله، يقول ادعوا ولا قل ادعوا سورة سبع، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملك، يقول ولا ما يقول في الآية أصبح تأمل وهو جواب، قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيه ما مشت. فالذرة لا يملكونها ولا شرك من ذرة، نفى الله عز وجل عن المعبودات بدونه أن تعمل أي شيء. فكذلك حق المؤمن ألا يرد على خاطره ولا في قلبه ولا أي شيء من الأشياء ولا أي شرك من الأشياء من التعلقات. فيا أخواني القضية دقيقة جدا. فالمؤمنون يعبدونني لا يشركون بي شيء. ولهذا قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. ولهذا كان فيه تعليق على هذه الآية لبعض العلماء على هذه الآية وجدنا كلام الحافظ كثير على الآية على آية الأنعام لما ما أردنا طرف لما هذا وجدنا لا مانع أن نريده على كل حال. ابن كثير رحمه الله يقول في آية ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون، يقول فيه تشديد لأمر الشرك وتغليظ لشأنه وتعظيم لملابسته. أما قوله تعالى وما يؤمن أكثرهم بالله إلا هم مشركون، قال بعض العلماء في هذه الآية دلالة، لاحظوا، دلالة على ما يتخلل بعض الأفئدة وتنغمس فيه بعض النفوس من الشرك الخفي الذي لا يشعر به صاحبه غالبا. فمثل هذا وإن اعتقد وحدانية الله لكنه لا يخلص له في عبوديته فيتعلق بغير ربه ويعمل لحظ نفسه أو طلب دنياه أو ابتغاء رفعة أو منزلة أو قصد إلى جاه عند الخلق، فلله من عمله وسعيه نصيب، ولنفسه وهواه نصيب، وللشيطان نصيب، وللخلق نصيب، والله أغنى الشركاء. كلام جميل وكلام دقيق جدا، ومنه فعلا يكون الخوف من الشرك. ومنه أيضا نتمثل ونتبين معنى هذا النفي الدقيق، يعبدونني لا يشركون بي شيئا، واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. بعد هذا الكلام عن لماذا الحديث عن التوحيد، ناتي لقضيه التعريف الحقيقي واتكلم عنه، لان ايضا يتعلق تؤكد الاهميه الحقيقيه وتؤكد لماذا نبدا دائما في التوحيد. كما قلت قبل قليل، التوحيد هو افراد الله بما يختص به. هذا التوحيد بأنواع ثلاثة، وإفراد الله بالعبادة هذا يتعلق بتوحيد الألوهية. إفراد الله، التوحيد وإفراد الله بالعبادة هذا تعريف لتوحيد الألوهية. لكن إفراد الله بأفعاله هذا توحيد الربوبية. إفراد الله بأفعال العباد هذا توحيد الألوهية. إفراد الله بالأسماء والصفات هذا يتعلق بتوحيد الأسماء والصفات. إذن نحن نقول وإفراد الله عز وجل بما يختص به. ويتجلى ويتبين هذا التعريف من تعريف الشرك بالضبط الذي يقابل التوحيد الشرك. الشرك إفراد التوحيد إفراد الله بما يختص به من أفعاله سبحانه وأفعال عباده وأسمائه وصفاته. أما الشرك فهو مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. يا إخواني ترى هذا التعريف دقيق جدا، وإذا عرفته عرفت التوحيد. الشرك مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. ولهذا جاء الحديث أن تجعل لله ندا يعني مساويا. أعظم الذنب أن تجعل لله ندا وهو خلقك. ند يعني مساوية. فإذا الشرك هو أن تساوي غير الله بالله فيما يختص به سبحانه وتعالى. لو أخذنا قضية الخوف، طبعا الخوف نوع من أنواع العبادة، لكن الخوف نوعين، الخوف نوعان، خوف جبلي وهو ما وضعه الله عز وجل في النفوس من أنها تخاف من أشياء في الدنيا، وهو خوف وضعه الله عز وجل في النفوس لنجاتها وسلامتها ولتعيش في هذه الدنيا ما كتب الله عز وجل لها من أجل. فأنت تخاف من الأسد فتهرب منه، وتخاف من الظالم فتتقيه بما تتقي إما بإعطائه وإما بالهروب منه، وتخاف ممن هو أقوى منك إما بمداراته وإما بالهروب منه، وهكذا. إذن هذا خوف جبلي لا إشكال فيه ولا لوم، ولهذا قال الله عز وجل فأوجس في نفسه خيفة موسى، وما بإشكال، بل قال الله له قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى. فالخوف ما كان ملوما فيه موسى، وقال الله عز وجل لموسى وهارون لا تخافا، الخوف هذا جبلي. وكذلك إبراهيم أوجس من الرسل خيفة، والله قالوا لا تخافوا بشروه بغلام عليم، فهذا خوف جبلي ما له علاقة بتوحيد إبراهيم عليه السلام وهو صاحب الملة الحنيفية. إذن هذا خوف لا إشكال فيه. فأنت تخاف من الأسد لأنه أقوى منك، وتخاف من هو أقوى منك من بني آدم إما لأنه أقوى منك في بدنه، وإما لأنه معه سلاح لا تستطيع مقاومته، معه سكين، معه رشاش، معه مسدس، معه سيف، معه وأنت أعزل، فلا شك أنك ستخاف. إذن هذا الخوف جبلي وفطري، بل هو أحيانا يكون هو سبيل النجاة. ولهذا قلنا مساواة غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. فالخوف الطبيعي هذا ليس مما هو من خصائص الله. الذي بخصائص الله أن تخاف من إنسان أو من مخلوق خوفا وهو لا يقدر، مما لا يقدر عليه إلا الله، هذا هو الشرك. إذن هو أن تساوي غير الله بالله فيما هو خاص بالله عز وجل. تخاف من الغائب، تخاف من المقبور في قبره، تخاف من أشياء لا حقيقة لها، تجعل بمعنى تجعلها تخافها أكثر من خوف الله، إما لأنها أصلا ليس لها قدرة فتخافها، أو أن لها قدرة ولكنك تخاف أكثر خوف الله عز وجل، هذا لا يجوز. ومثل الحب، فأنت في أشياء محبوبات في الدنيا وضع الله عز وجل لتقوم به الحياة، فتحب المال وتحب أهلك وزوجك وأولادك، تحب أشياء كثيرة محبوبة طبيعية جبلية، لكن إذا كنت حب من الله عز وجل دخلت في دائرة الشرك. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم بأخي لأن قال أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله. إذن التوحيد إفراد الله فيما يختص به، فلا تشرك معه غيره، كما أن الشرك مساواة غير الله بالله فيما يختص به الله سبحانه وتعالى. إذن تبين لك بهذا فعلا أن التوحيد والشرك هما وجها عملتين، التوحيد إفراد الله، والشرك مساواة غير الله بالله. التوحيد يا إخواني له عدة أسماء أو عدة، طبعا نذكر أسماءها لبيان أهميتها، فهو الفقه الحقيقي أو هو الفقه الأكبر، وهو علم التوحيد وهو علم العقيدة، وأحيانا يسمونه علم الكلام، وهذا الحقيقة هو الذي أدخل اللبس على هذا العلم وأدخل الخلط، وهو الذي قد نشير إن شاء الله إذا في آخر هذا في طريقة تعليم التوحيد، في طريقة تعليم التوحيد. الخطأ الذي وقع فيه العلماء السابقون أو بعض العلماء السابقين رحمهم الله أنهم فعلا ما أحسنوا طريقة تعليم التوحيد حينما جعلوه علم كلام وجعلوه جدلا ودخلوا في قضايا لا تنفع العامة، وإنما صار دائرة في حلقة بين علماء خاصة أو إن صح التعبير خاصة الخاصة، ولم يغنهم شيئا. بينما لو أخذوا بطريق القرآن في عرض التوحيد وفي إثبات التوحيد وفي بيان مكملات التوحيد وبيان ضده الذي هو الشرك، وكذلك أيضا توابع الشرك وديون الشرك، لكان هذا أوضح أولا لا من حيث البرهان والحجة، ولا من حيث بيان الوضوح، ولا من حيث التأثير، ولا القبول، ولا من حيث مخاطبة جميع الناس، سواء البدوي في باديته، والفلاح في مزرعته، والصانع في مصنعه، والعالم في درسه، وكل والصغير في 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 محضنه، كل هؤلاء يخاطبون، والقرآن خاطب الجميع. لكن مع الأسف أنه فعلا صار هناك نوع من عدم وضوح الطريق في طريقة التعليم التوحيد عند المتقدمين، فسلكوا مسالك أهل الكلام فما وصلوا إلى شيء، وإنما حصروه في دوائر بين علماء، ومع هذا لم يغن فقيلا، والعامة أصبحت لا تعرف شيء إلا طرق صوفية وأشياء، ودخلوا في الخرافات، ودخلوا في الأشياء التي زادت الطين بلة، بل أوقعت في صور من الشرك الأكبر المخرج بالملة. فالحقيقة أن التوحيد هو الفقه الأكبر، التوحيد هو علم العقيدة. ولهذا في قوله عز وجل فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين، فأول الفقه في الدين الفقه التوحيد. وكذلك في قوله صلى الله عليه وسلم من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين، أول مراحل التفقه وأعظمها هو التفقه في توحيد الله عز وجل. حينما نأتي إلى يبدو الوقت يعجلنا، حينما نأتي إلى التوحيد في 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 في, في الأحكام أو نقول في أركان الإسلام، كما قلنا لكم قبل قليل أكثر ما يتكلم الناس يقولون التوحيد هو أصول الدين، لا يخصون بأحاديث في 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 أشياء، يعني يظنون أن حينما نتكلم عن الصلاة يعني كان حينما نتكلم عن الصلاة نتكلم عن أحكام، نتكلم عن الزكاة عن أحكام، الحج أحكام. هذا صحيح من حيث أنها حلال وحرام، ومن حيث أنها يعني تتعلق بالتكليف أو أفعال التكليفية المتعلقة بأداء الحج وأداء الصلاة بركوعها وسجودها وكذلك الطهارة التي تسبقها إلى آخره. نعم هيئة الصلاة معروفة، وأيضا نعم يعلم الناس الصلاة ويعلمون الصيام، لكن ما لأن طريقة التعليم كما قلنا طريقة التعليم التوحيد لم تكن سديدة جدا، كان ينبغي أن يعلم الناس التوحيد حتى من خلال الصلاة، خلال الزكاة، من خلال الحج، خلال الصيام، لأن حقيقة التوحيد هو الارتباط بالله عز وجل والتعلق بالله وحده، هذا هو التوحيد. إذا لم تتعلق بالله وحده وتكون دائما متعلق بربك ما وحد. إذا كانت سورة الفاتحة التي تقرأها في كل ركعة إياك نعبد وإياك نستعين، نأتي إلى أركان الإسلام. طبعا الشهادة المعروفة لأنها لفظ التوحيد، لكن الذي ينبغي بيانه هنا أن معنى الشهادة ماذا يعني؟ يعني النطق. الشهادة غير العقيدة، الاعتقاد، الاعتقاد هذا هو الأصل، الاعتقاد هو الأصل، أن تعتقد أن الله واحد لا شريك له، لكن أن تشهد يعني أن تتلفظ. فأركان الإسلام أولهما الشهادة، بمعنى أن تشهد بلفظك، تشهد أن لا إله إلا الله، بمعنى أن تنطق أن لا إله إلا الله. طيب المشهور عندنا يا إخواني أن الإنسان يشهد الله إلى الله أول ما يسلم ولا لا؟ إذا نطق الشهادة أصبح مسلم، هذا صحيح. لكن حينما تتأمل أحكام الإسلام تجد أن الإسلام طلب منا الشهادتين في مواطن كثيرة جدا. لماذا؟ هذا هو الذي ينقصنا في تعليم التوحيد. تأملوا، أنا تأملوا، سأسكت قليلا. تأملوا كم مرة مطلوب منكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله؟ كم مرة مطلوب منكم أن تشهدوا أن لا إله إلا الله؟ كما قلت لكم المتبادل للذهن أن الكافر إذا أراد يسلم يقول تعال ويشهد أن لا إله إلا الله، أما أمام قاضي ولا أمام واحد ويعلن الشهادة وخلاص انتهى. نعم، وبالشهادتين بنطقهما دخلت الإسلام. لكن حينما تنظر في الدين وتنظر في في, في في أحكام الإسلام، كم مرة المسلمون يشهدون أن لا إله إلا الله؟ هل تعلمون أنكم في اليوم أكثر من 20 مرة تشهدون أن لا إله إلا الله؟ بل أكثر، أكثر كثير. أول مرة عند الأذان. قد تقول المؤذن هو اللي يشهد. نعم المؤذن، لكن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يقول إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ماذا؟ مثل ما يقول المؤذن. يقول شهادتين، مرتين أشهد أن لا إله إلا الله، طبعا وأشهد أن محمد رسول. لماذا نقول أشهد أن لا إله إلا الله؟ ما هي عبث لفظ، تجديد للتوحيد. كما خطب الأنبياء وكما خطب المؤمنون وكما خطب يخاطب تجديد التوحيد. مهم تجديد التوحيد، يعني كأني أغسل قلبي وأغسل نفسي وأتفقد نفسي. هل أنا متعلق بالله أم لا؟ هل أنا أشهد أن لا إله إلا الله حقيقة أو لا؟ فالمؤذن خمس مرات يقول أشهد أن لا إله إلا الله على رؤوس الأشهاد، وأنت تقول مثل ما يقول. إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. حتى إقامة الصلاة أذان وهو يقيم أيضا فيها شهادتين. كل صلاة تصليها تتشهد تشهدان أو تشهد بالتحيات، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد محمد رسول الله. هل تأملتم الكلام هذا؟ هل هذا اتهام؟ هل ديننا يشكك في عقائدنا؟ لا، إنما قيل تجديد، ولا بد من التجديد. إذن هذا لفظ الشهادة فقط، غير لفظ لا إله إلا الله اللي يرد كثيرا سواء في الأذان أو في غيره. الأذان فيه أشهد أن لا إله إلا الله وفيه لا إله إلا الله في آخره، فضلا عن المعاني غير النطق، كلمة التوحيد وكلمة الشهادة. المعنى الله أكبر، الله أكبر لو تأملتها توحيد. المؤذن يقول الله أكبر، تقول مثله، ماذا يعني الله أكبر؟ بمعنى أنه ليس في ذهنك ولا في قلبك ولا في تفكيرك ولا في تصورك ولا في سلوكك أن شيئا أكبر من الله عز وجل، لا في تدبيره ولا في ملكه ولا في مراقبته ولا في قدرته عليك ولا. هذا هو التوحيد. التوحيد فعلا أن يكون قلبك خالص التعلق بالله عز وجل. حينما تقول الله أكبر ويقول مؤذن الله أكبر وتقول مثل ما يقول، فضلا عن كم تكبيرة في الصلاة، كل ما بين حركة انتقال تكبيرة، تكبيرات الإحرام أول شيء ثم تكبيرات الانتقال من قيام لركوع ومن ركوع لسجود ومن سجود لقعود ومن قعود لسجود ومن سجود لقيام، كله تكبير. ماذا يعني؟ يعني معالجة النفس، معالجة القلب، إخلاص التعلق بالله عز وجل وارتباط به سبحانه وتعالى. هذا فقط في 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 في, في, في هذه الألفاظ الظاهرة، ألفاظ الأذان والألفاظ الظاهرة في الصلاة. ما بالك بالتوحيد، إياك نعبد وإياك نستعين، مالك يوم الدين، في التكبيرات سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم، سبحان رب العظيم، شيء كثير. إلى 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 تأملوا كم 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 فيها من التوحيد، كم فيها من التشهد، كم فيها من ذكر لا إله إلا الله. شيء ما يعني هذا التوحيد. وإن كان العلماء يقول هذه فروع صلاة، فروع من الفقه، يقول ما هي من التوحيد. كلمة على الهامش، قضية الفصل بين توحيد وفقه هذا فصل جيء به للتعليم يا أخواني، ما جيء به للتقسيم إن حقين التوحيد ما لهم علاقة بالفقه وحقين الفقه ما لهم علاقة، مو صحيح. إنما جيء به للتعليم، هذا يسمى تقسيم تعليم، تقسيم علوم للتعليم فقط. حينما نقول فقه وأصول ومصطلح وتفسير وعلوم قرآن وتخريج وهات علوم فرائض ومواريث وعلوم أخرى حتى النحو والصرف، هذه علوم تقسيمات للتعليم، ليس تقسيم للفصل بها بمعنى أن هذه فعلا فرعيات بحيث أننا الاهتمام بها قليل وهذه يصونة بها، كلها تخدم الدين وكلها يعني كلها يخدم بعضها بعضا. قد يكون طال الكلام عن الصلاة من حيث فعل تأمل التوحيد فيها، نفس هيئة الصلاة فيها هيئة تعظيم لله عز وجل، نفس الصلاة كله تعظيم، كله خشوع وكلها وقوموا لله قانتين، قوموا لله قانتين، هي تسبيحة الركوع تسبيحة السجود، نفس هيئة الركوع هيئة السجود، كله حركات لله عز وجل. فيما يتعلق بالزكاة، ارتباط الزكاة بالتوحيد أيضا شيء عجيب من جانبين، نقارب الوقت، من جانب ارتباط المال بالتوحيد والدين وارتباط الزكاة. لو لاحظتم يا إخواني الآيات المكية والتي قالوا إنها في العقائد كم ذكر فيها المال، أنا سأتلو بعض آيات قليلة. أرأيت الذي يكذب بالدين، من هو؟ ذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحض على طعام المسكين. يعني من مظاهر التكذيب بالدين، التكذيب بالله، التكذيب باليوم الآخر قضية المال. إذا القضية ارتباط عقدي قبل أن يكون ارتباط أحكام، حتى بعدها فويل للمصلين الذين عن صلاتهم ساهون الذين هم يراؤون ويمنعون الماعون، حتى منع الماعون اللي هو العارية داخلة في الدين وداخلة في الوعيد بالويل. فإذا الربط كما قلنا لكم زكاة صلاة على تعليم، لكن هي كلها تخدم قضية الدين والتوحيد والارتباط بالله عز وجل. ما سلككم في سقر؟ قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين وكنا نخوض مع الخائضين وكنا نكذب بيوم الدين. أربع قضايا ثنتين منها يسمونها فرعية، لم نكن مصلين ولم نكن نطعم المسكين. قضية المال وقضية الزكاة وقضية لها ارتباط عقدي كبير. أوضح من ذلك إذا تريدون يعني نفس المصطلح، الله عز وجل يقول فويل وويل للمشركين، من هم؟ الذين لا يؤتون الزكاة، سورة فصلت، وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذا في ارتباط بين الزكاة وبين التوحيد وبين الإخلاص وبين خذ من أموالهم صدقة طاهرهم وتزكيهم بها. فيما يتعلق بالصيام، ارتباط الصيام بالإخلاص والدين والتوحيد، ومن لم يذق ولا يزور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. والله عز وجل قال الصائم يدع الصوم لي ولا أجيبه، قال يدع طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، هذا هو التوحيد، هذا هو الإخلاص، وهذا هو الارتباط بالله عز وجل. وإن كان هو الصيام من الفروع، أما الحج فناهيك بالحج من حديث عن التوحيد. الحج أول شيء جابر رضي الله عنه يقول وهو يحكي صفة حج النبي صلى الله عليه وسلم يقول فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بإيش؟ بالتوحيد. فلبى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتوحيد، فأول مداخل الحج لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، أول ولو استعرضتم آيات الحج في سورة الحج وجدتم ارتباط الحج بالتوحيد والتحليل مشيت شيء عجيب. وإذ بوانا لإبراهيم مكان البيت ألا تشرك بي شيئا وطهر بيتي للطائفين والقائمين والركع السجود وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم ويذكروا اسم الله في أيام معلومات على ما رزقهم من بهيمة الأنعام فكلوا منها وأطعموا بائس الفقير ثم ليقضوا تفتهم وليوفوا نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق ذلك ومن يعظم حرمات الله فهو خير له عند ربه. وأحلت لكم الأنعام إلا ما يتلى عليكم فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين به. هذا الحج. ولا شك أن قضية ارتباط التوحيد بالحج والتركيز على التوحيد في الحج مهم جدا لأنه فعلا مشاعر وشعائر تؤدى يعني قد ومع الأسف أنه فعلا هذا هو الذي أوقع بعض المسلمين فيما أوقعوا به من التعلق بالأحجار والتعلق ولهذا كانت التأكيد على قضية التوحيد في الحج أظهر منها في غيرها. ولهذا كان وقوع بعض المسلمين في التعلق بالقبور وهذا من هذا الباب التعلق بأضرحة طواف حول الأضرحة إلى آخره بسبب أن فعل أن النفوس مع الأسف إن لم تتعاهد بالتوحيد وتتعاهد بالتذكير به تقع. ولهذا كان الحديث عن التوحيد في الحج أظهر منه في غيره من الفرائض وإن كان الأمر كما أوضحنا. ونتوقف الأذان ونكمل إن شاء الله بكلمات يسيرات. بسم الله الرحمن الرحيم. حقيقة عندي أشياء لا يتسع الوقت لإتياني عليها كلها ولكني أوجز فيما يتعلق بسيرة النبي صلى الله عليه وسلم ومسيرة التوحيد في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم. كما قلت في مطلع الحديث يعني بعض الناس يظن أن التوحيد كان خاصا بالعهد المكي وبعدها كان القضية انتهت. هذا غير صحيح. الرسول صلى الله عليه وسلم من أول من بعث إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام هو يدعو التوحيد ولم يفتر يمكن نقول ولا لحظة واحدة إلا هو يدعو إلى التوحيد عليه الصلاة والسلام من أول ما نزل عليه طبعا والرجز فهجر هذه من أوائل ما نزل كما معروف بل أصل دعوة التوحيد هذا شيء معروف. وحينما أنذر طبعا هذا قد تكون أمر فردي والرجز فهجر لما جاءت قضية الأقربين لأن طبعا الدعوة مرحلية قال له فلا تدعو هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم فلا تدعو مع الله إلها آخر فتكون من المعذبين وأنذر عشيرتك الأقربين. هذا طبعا كله مكي لكن لاحظ كيف التدرج. لما أمر بالصدق فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. تنبيه لقضايا التوحيد وتنبيه لقضايا الشرك وتنبيه له لا غريب التدرج هذا. وغريب أيضا لحظة ملاحظة العلماء لهذا. العلماء ما تركوا شيء رحمهم الله. طبعا الكلام هذا مو من عندي بل من كتب متخصصة في نفس تبحث في التوحيد وخاصة بعض العلماء لاحظ أن القضية ما هي خاصة كما يقولون بالعهد المكي. ثم بعد الهجرة وقتنا الهجرة لا تحزن إن الله معنا ألقيت معنا توحيد إذ يقول صاحبه لا تحزن إن الله معنا. قبيل الأذن بالقتال أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. إذن هذا أيضا تدرج. فالمرحلة التي جاء الإذن فيها بالقتال يعتبرها الناظرون في تاريخ التشريع مرحلية، لأنه الإذن أيضا بالقتال جاء متدرجة. حتى في هذه المرحلة كان أيضا حديث عن التوحيد مع أن القضية المكية قد تكون انتهت. في فتح مكة وقل جاء الحق وزهق الباطل، ومعلوم أن هذه قالها النبي صلى الله عليه وسلم وهو يكسر الأصنام التي حول الكعبة. وفي كل بعوثه التي بعث، وكل البعوث كانت بعد المدينة، حينما بعث عليا، حينما بعث معاذا وأبا موسى والرسل الرسل والكتابات كلها توحيد، إنك ستأتي قوما فليكن أول ما أتوا إليه شهادة أن لا إله إلا الله، أو أن يقولوا لا إله إلا الله، أو إلى أن يوحدوا الله. وكذلك في علي رضي الله عنه لما بعثه خيبر، وكما قلنا قبل قليل أن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرضه الذي مات فيه كان يقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبياء المسلمين، وهذا هي لب التوحيد في آخر أيام عليه الصلاة والسلام. وقد يكون في المستقبل الإنسان قد ينظر نصوص غير هذه الحقيقة، لأن الموضوع ينبغي لا ينتهي عند هذا. وكما قلنا في قوله صلى الله عليه وسلم لقنوا موتاكم لا إله إلا الله، وكذلك من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، وأنا حق الناس من أسعد من حق الناس بشفاعتك، قال من كان آخر من قال لا إله إلا الله خلص من قلبه. ولهذا هناك كلمة قد نختم بها، نقول إنه لم تخلو فترة من الفترات النبوة من إعلان التوحيد وشواهده ومحاربة الشرك وظواهره، بل تكاد ينحصر عرض البعثة كلها في ذلك، فما ترك عليه الصلاة والسلام تقرير التوحيد وهو وحيد، ولا ذهل عنه وهو محصور في الشعب، ولا انصرف عنه وهو في مسالك الهجرة والعدو مشتد في طلبه، ولا قطع الحديث عنه وأمره ظاهر في المدينة بين أنصاره وأعوانه، ولا أغلق باب الخوض فيه بعد فتح مكة الفتح المبين، ولا اكتفى بطلب البيعة على القتال. طلب البيعة كله إيش؟ بالشرك، يبينك على أن لا يشركنا بالله شيئا، بطلب البيعة على القتال، عن تكرار عرض البيعة على التوحيد ونبذ الشرك. فهذه سيرة المدونة وأحاديث صحيحة والقرآن من وراء ذلك. من أجل هذا كان التوحيد أولا وكان هو الأول، ولا بد أن يكون أولا في كل عصر وفي كل مصر. وأقول هذا القول والله أعلم، صلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله والسلام على رسول الله. جزا الله فضيلة الشيخ على ما قال، ونسأل الله تعالى أن ينفعنا بما قال ونجعله حجة لنا لا علينا. يقول السائل، أو بالأصح ليس سؤال بل هو اقتراح، وهو يقول هل تتفضلون علينا بدرس كل شهر في هذا المسجد؟
على كل حال أشكر لكم حسن ظنكم، لكني حقيقة وهذا وإن كان قارئه لا أقول مقدمه متهم في قراءته أو في تقديمه، لكن على كل حال بودي الحقيقة، لكني لا أستطيع لأن أول مجيئي محدود، وغالبا هو للعمل طبعا مجلس الشورى، ويصعب عليني لأن غالبا في المساء في ارتباط أيضا في العمل.
وهذا اقتراح آخر، يقول حبذا لو خصصت محاضرة أو خطبة عن الطريقة الصحيحة لتعليم التوحيد سواء كان في البيت أو في المدرسة أو في المسجد.
هذا حق جيد، وإن كنت أعلم المشايخ جزاهم الله خيرا كلهم يعني ما قصروا طبعا سواء في كل خطبة، لا أقصد خطبة الحرم فقط، أعلم أن هذا الحديث يلقى عناية ويجب أن يلقى عناية، ولكن ومع هذا التعاون في هذا مطلوب، ولعل الله ييسر إن شاء الله.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، إن أمر الشرك عظيم وخطير، وريد أن أريد أن تبين لنا سبل الوقاية من الوقوع فيه.
الوقاية من أهمها العلم حقيقة، من أهم الوقاية من الشرك العلم، لأن أكثر صلى الله عليه وسلم أكثر من يقع في الشرك الجهل جهال. ولهذا لعل في الإشارة قبل قليل أن طريقة تعليم التوحيد خاصة عند المتقدمين رحمهم الله ما كانت يعني ما كان ينبغي أن يدخل في دقائق الجدل ودقائق الأشياء فيما يتعلق بإثبات الله عز وجل وإثبات وجود الله وما يتعلق بطرق التنزيه والتعطيل، كلام خاص بالخاص، ولم يصلوا فيه إلى شيء. كان ينبغي أن يعلموا الناس التوحيد بطريقة القرآن. ولهذا لا مانع أن أيضا أقرأ لكم عبارة صغيرة لطبعا شيخنا وإمامنا الإمام محمد بن الوهاب رحمه الله، هذا ما أتى به من أبدع الطرق وأجملها فيما يتعلق بطريقة تعليم التوحيد الحقيقة في أصول الثلاثة وفي القواعد الأربع وأمثالها وكتاب التوحيد، من أجمل ومن أيسر السبل في أن يعلم الناس التوحيد بهذه الطريقة. وطبعا لا مانع أن تطور، لكن المسلك الذي سلكه تبسيط سهل وخطاب للناس بما يعيشونه، وهذا هو المهم. النقل هنا لابن حجر الهيثمي، وهو طبعا شافعي معروف، وقد يكون له أيضا أشياء لا يوافق عليها، لكن ومع هذا قال كلاما جميلا. يقول: ينبغي منع من يشهر علم الكلام بين العامة لقصور أفهامهم، ولأنه لا يؤمن بهم إلى الزيغ والضلال، ولا بد من أخذ الناس بفهم الأدلة على ما نطق به القرآن ونبه عليه، إذ هو بين واضح يدرك ببداهة العقل. مع أن ابن حجر يعتبر من الناس الذين خاضوا في هذا، لكنه أدرك رحمه الله، وله طبعا أمور لا يوافق عليها كما قلت، لكنه أدرك. فالحقيقة يعني طريقة القرآن في خطاب الناس وفي إثبات التوحيد وفي التحذير من الشرك وقطع شجرة الشرك من نياط القلب هي في طريقة القرآن. لكن على كل حال أكثر ما يجنب الناس الشرك هو العلم والتعليم والمحاضرات والدروس ووضع الرسائل الصغيرة، وخاصة أيضا حتى فيما يتعلق بالسحر والشعوذة والكهانة، هذه كلها نتيجة الخلل في التوحيد. ما وقع الناس فيه إلا لخذل في التوحيد.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، هل من حب شيئا حبا مفرطا يقع في الشرك، أو من خاف من شيء خوفا شديدا يكون قد وقع في الشرك؟
لا، هو الذي يقع إذا كان يحبه كحب الله أو أعظم من حب الله، هذا الشرك، أن تحب الشيء كحب الله أو أعظم من حب الله، أو تخاف الشيء كخوفك من الله أو أعظم. أما الخوف الجبلي، نعم قد تخافه خوفا عظيما، أحيانا كما تعرفون أحيانا بعض الناس إذا خاف تخرج منه أشياء سوي فيها، فالخوف هذا جبلي، فالخوف هذا فطري أنك تخاف من بعض الناس يخاف من الظلام، بعض الناس يخاف من الليل، بعض الناس يخاف من السباع، الناس يخاف من أشخاص. فالخوف الفطري ولو ظهرت فيه مظاهر من الرعدة ومن القلق ومن هذه أشياء طبيعية يجب لي يعني. إنما المقياس والميزان ألا يخافه كخوف الله وألا يحبه كحب الله. ولهذا قال عز وجل: من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. ولهذا قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في قوله تعالى: تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين. قال: إنما ما سووهم في الخلق والرزق، وإنما سووهم في المحبة والتعظيم. وكذلك أيضا في قوله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، أي يعدلون بربهم غيره في التعظيم وفي الحب وفي الخوف وفي الرجاء، لا في الخلق والرزق واعتقاد بل حتى احيانا قد يكون النفع والضر قد لا يعتقدون احيانا يجعلونهم زلفى. نعم.
يقول السائل: فضيلة الشيخ، من حقق التوحيد حقا فإنه يكون أبعد الناس عن جميع المعاصي ويكون أسرع الناس إلى طاعة ربه، فهل من تعليق على هذا؟
هذا صحيح، وهذا جانب آخر ينبغي العناية به، لكن الوقت ما كان يتسع لقضايا التي تحفظ كمال التوحيد وهي الطاعات، كما أن المعاصي تنقص ثواب التوحيد، وهذا جانب أيضا مهم. ولعل المدخل الذي دخلناه حينما تكلمنا عن الصلاة وعن الزكاة وارتباطها بالتوحيد له مدخل من هذا، لكن لا شك ما أشار للسائل مهم جدا فيما ينبغي لعله إن شاء الله يعتنى به فيما يستقبل من أيام، من حيث الربط بين الطاعة والتوحيد والربط بين المعصية والشرك، لأن المعاصي بريد ولا شك، بريد قد تكون بريد حتى للشرك، وإن كان الشبهات أكثر من الشهوات، لكن أيضا القضية كما نبه السائل جزاه الله خيرا.
يقول السائل: ما هو السبيل الصحيح إلى تحقيق التوحيد حقا ليكون من المؤمنين؟
أيضا كما قلنا في الحذر من الشرك كذلك هو طريقه العلم، كذلك التوحيد تحقيقه طريقه العلم، حيث الإنسان يتعلم ويسأل، وكذلك أيضا يجتهد في أداء الفرائض والاستكثار من النوافل، فإن هذه تحمي التوحيد وتجعل المسلم متعلق بربه. على سبيل المثال الأوراد، لو أن الإنسان له عناية بالأوراد اليومية والأذكار أذكار الصباح والمساء، هذه لها تأثير عجيب في التعلق بالله عز وجل، الإيمان والطمأنينة والسكينة والربط بين الأسباب والتوكل، هذه كلها إذا وفق العبد أنه يكون عنده أوراد ويأتي بهذه الأوراد وهو يعلم معناها لوجد شيئا كثيرا وخيرا كثيرا. أوراد أذكار الصباح والمساء التي نبه إليها نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وصانا بها إذا أوى الإنسان إلى فراشه، وإذا استيقظ من منامه، وإذا خرج من بيته، وإذا دخل المسجد، وإذا أصبح، وإذا أمسى، يعني شيء. على سبيل المثال سيد الاستغفار: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك وعلى ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت، أبو لك بنعمتك علي وأبو بذنبي فاغفر لي. لو تأملت معناه وتأملت ما فيه من توحيد وما فيه من خضوع لله عز وجل وما فيه من إقرار بالذنب وما فيه من رجاء المغفرة، شيء عجيب. لو أن الإنسان تمثل هذا وعرفه وأتى به واعتقده يعيش محققا للتوحيد، يعيش قريبا من الله عز وجل، يعيش في سكينة وفي طمأنينة، ألا بذلك لا تطمئن القلوب. أصبحنا وأصبح الملك لله الواحد القهار، اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. اللهم إني أسألك خير هذا اليوم ورزقه وبركته وفتحه ونصره، وأعوذ بك من شره وشر ما بعده. اللهم إني أصبحت على فطرة الإسلام وكلمة الإخلاص ودين محمد صلى الله عليه وسلم وملة إبراهيم حنيفة وما أنا مشركين وما كان المشركين. هذه كلها أذكار توحيد، غاية التوحيد. وقد يكون هذا أيضا في إجابة على السؤال الأول الذي قبل هذا فيما يتعلق بالنوافل، فالنوافل والأذكار حينما يأتيها الإنسان على وجهها وعلى الطريقة المشروعة ويتأمل معناها، يتأمل ما يقول. كم منكم يا إخواني من يحفظ من الأذكار؟ تحفظون شيء كثيرا، قد تقولونه وتجرونه على ألسنتكم لكن لكنكم لا تتأملون معناه. لا مانع أناقش يعني قليلا عند هذا الذكر: اللهم ما أصبح بي من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لو تأملت معناه ورأيت ما يحتويه من معاني وما يحتويه من نقاء القلب وما يحتويه من السلام وما يحتويه من الارتباط بالله عز وجل ومن توحيد الله وجلاله والارتباط به، أولها أولا اعتراف بالنعم، ما أصبح بي من نعمة، أن النعمة من الله عز وجل التي فيك، ثم ما أصبح بخلق الله عز وجل أنت تعتقد أنهم من الله عز وجل. بالله عليكم لو أننا صادقون في أننا نتأمل معنى أن ما أصاب الناس من نعم هو منه سبحانه وتعالى، هل يكون في قلوبنا حسد؟ حينما تقول الصباح ما أصبح لي من نعمة أو بأحد من خلقك منك وحدك، إنسان رزق، إنسان ترقى، إنسان توظف، إنسان أي شيء حصل له، فأنت تقول هذه من الله، لا لا لك دخل لا في حصولها ولا في منعها. إذن هذا التوحيد متعلق بالله، وان يمسسك الله بضر فلا كاشف له الا هو وان يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. اذا هذا تحقيق التوحيد، وهذا هو التوحيد. التوحيد هو أن يكون في قلبك، وان ما تعرفه من اذكار وما تقوم به من شعائر سواء فرائض او نوافل تتاملها وتعرف معناها وتعيشها، تعيشها في سلوكك، تعيشها في حياتك، تعيشها حبا لله وحبا لخلقه وتعلقا بالله سبحانه وتعالى وعدم التعلق بخلقه والرضا عن الناس والرضا عن النفس. هذا هو التوحيد، وهذا هو المقصود من التوحيد، وهذه غاية التوحيد في الدنيا والآخرة.
يقول السائل فضيلة الشيخ، ورد في الحديث الشريف أن من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة، والسؤال هل يشمل الحديث أهل المعاصي والكبائر أم الحديث يختص بالمؤمنين كامل الإيمان فقط؟
هو لا شك أنه من كان آخر كلامه لا إله إلا الله خالصا من قلبه، ما في شك، لابد يكون خالصا من قلبه، فإذا قال خالصا من قلبه أصبح موحدا ولا شك. لكن طبعا هذا لا يعني أن 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 أن, أن المعاصي التي ارتكبها إلا يتوب منها، وكذا الكبائر هو عرضة للعقاب إن لم يتدرك الله برحمته، لكن القضية أنه مآل الجنة، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة. عقيدة أهل السنة والجماعة أن من مات على التوحيد أن مآله إلى الجنة، أما ما فيه معاصي وكبائر فهذه إلى الله عز وجل، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له.
يقول فضيلة الشيخ، ما هو الفرق بين الخلل في التوحيد والعقيدة والخلل في المنهج؟
هذا ما يبدو لي أن هناك يعني تفريق بين القضيتين. إذا لم يكن منهج على التوحيد فهذا هو خلل المنهج، وإذا كان منهج على التوحيد فانتهت القضية. ما في شيء اسمه منهج وفي شيء توحيد، وإن لم يكن المنهج على التوحيد ليس منهج، فهذا هو الخلل. فهل يتصور أن يكون منهج في منهج وفي توحيد، أو خلل في التوحيد وخلل في المنهج؟ إذا كان الخلل في المنهج هو في يتعلق بالتوحيد هذا خلل في التوحيد، وإذا كان الخلل في التوحيد فهذا خلل في المنهج. فالسؤال ما يعني ينبغي أن كما يقال أن يحرر. فما في شيء اسمه منهج وفي شيء اسمه توحيد، فإن لم يكن المنهج على التوحيد فهذا هو الخلل بعينه.
يقول السائل فضيلة الشيخ، كيف نجمع بين حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي معناه أنه سيأتي فرقة يقرؤون القرآن لا يتعدى حناجرهم ويحقرون صلاتكم عند صلاتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية فإن رأيتموهم فاقتلوهم، وبين الحديث الذي عاتب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أسامة عندما قتل أحد المشركين بعد أن قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أسامة إنما قال خوفا من القتل، فرد الرسول أولا شققت عن قلبه؟
لا يبدو أن هناك يعني تعارضا بين هذا وهذا، لأن القضية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم جعلنا على المحجة البيضاء، وقضية معالم الدين ظاهرة فيما يتعلق بالتوحيد وفيما يتعلق بالمكفرات، ولهذا العلماء رحمهم الله عقدوا باب الردة، أحكام الردة والمرتد، وعلي رضي الله عنه قاتل الخوارج والخوارج فئات منهم من عبد عليا جعله إلها مع أنه أهل عبادة. فبمعنى ليس مجرد قراءة القرآن ومظاهر الصلاح من حيث الصلاة والخشوع إذا أتى الإنسان بمكفر. لاحظ يا إخوان بمعنى القضية هم يخرجون للدين طبعا خروجهم ليس حكمنا على خروجهم من الدين بأشياء غير ظاهرة. لا، حينما يكفر من يكفر يكفر بأمر ظاهر، لا نكفر بالنوايا ولا نكفر بالقلوب إذا أتى المكفر ولو كان ظاهر الصلاح. الكافر كافر استهزا بالله أو بالرسول أو أنكر شيء من الدماء من الضرورة أو أشرك بالله عز وجل أو جعل الله ندا دعا غير الله أشرك بالله وين صلى وصام وين قال أتى بشعائر الإسلام الظاهرة من الصلاة والزكاة وين قرأ القرآن وكما من قال القرآن القرآن يرعى إن شاء الله السلامة. فإذا قرأ القرآن وأتى بمكفر ولا قرأ القرآن إلا إذا تاب. بينما قضية خالد رضي الله عنه هذا أتى بظاهر الإسلام قال لا إله إلا الله فهو مسلم في الظاهر. أما قول خالد رضي الله عنه إنه ما قال إلا خوف من السيف فقال شققت عن قلبه. فالذين يخرجون من الدين الذين يخرجون من الدين كما يخرج سهم من الرمية هؤلاء بمعنى أتوا بمكفر ظاهر، وهذا هو مسلك أهل السنة والجماعة.
يقول السائل فضيلة الشيخ لا زال كثير من الناس إذا أصابته مصيبة كفقد سيارته مثلا يذهب للمشعوذين والسحرة، فهل من كلمة حول هذا الخلل في التوحيد؟
هذا هو الذي قلنا أنه ينبغي بل يجب أن, 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 أن يتعاهد الناس بالحديث عن التوحيد وتعليم التوحيد وتحقيق التوحيد وارتباط بالله عز وجل. ولأن الذهاب إلى المشعوذين والذهاب إلى الكهنة والعرافين والسحر هذا لا شك أنه خلف المعتقد، ومعلوم أن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه ما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. في الرواية فإن لم تقبل له صلاة 40 يوم. القضية خطيرة ما يسهل، ولهذا لا بد من تعليم الناس التوحيد تعليما حقيقيا والنظر في حقيقة المناهج التي تعلم الناس، سواء فيما يتعلق بالحلقات الخاصة ما يتعلق بالمحاضرات العامة ما يتعلق بكل المنتديات واللقاءات يتعهد فيها مثل هذا.
جزا الله فضيلة الشيخ على ما قال، ونسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يتكرر مثل هذا اللقاء وأنتم على خير، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.
أيها الإخوة، بموجب فهرس تسجيلات التقوى فإن رقم هذا الشريط هو
12,015.